بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد استعرضنا في الأربع ليالي السابقة كل من الحلقات التالية، وهي أن أصل الإثارة المطروحة حول أن القرآن يحمل في طياته لغة الإرهاب، وهي عبارة عن بند الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة. ذكرنا الإشكاليات التي ذكرت والأدلة حتى من الكتاب المسلمين في هذا المضمار، وعلى رأسهم شيخ الأزهر السابق من شيوخ الأزهر عليه الحال الشيخ علي عبد الرزاق وغيره من العقود الماضية من ذكروا هذا المطلب هذا البحث. وعليه الحال في الليلة الثانية ذكرنا الجوابية حول تلك الأدلة والاستدلالات. كانت طبعا الجواب في الحلقة الثانية حول مبحث تنظيرا عقليا، وفي الليلة الثالثة استعرضنا الجواب من زاوية التاريخية باعتبار أصل الإثارة أيضا هي في الواقع في طياتها مخزون من الصورة التاريخية القاتمة في أذهان على الحلقوم الأخرى عن الفتوحات أو ما قد يسمى بالسدودات وعن آخر. والليلة الماضية على الحال تابعنا هذا المسلسل والشريط وذكرنا أنه لا بد من فرز، إذن ماذا؟ لا بد من فرز ثلاث جهات أو ثلاث حيثيات في الفتوحات. الحيثية الأولى من جهة أصل الفتوحات، والحيثية الثانية من جهة كيفية الفتح وما رافق ذلك من المسلسل، والحيثية الثالثة الحكم المقام كنموذج إسلامي وباسم على التسمية الإسلامية. فهذه الجهات الثلاث يجب أن لا يخلط على الحال في التقييم والوزن بينها، فمن ثم ترتفع حينئذ كثير من البلبلة والحيرة. ووصلت النوبة إلى أن هذه الحيثية الأولى وهي أصل الفتوحات كان لعلي عليه السلام هو الدور المصيري والأول. وفي حين ذكرنا طبعا التساؤل والجواب عنه الليلة الماضية أنه كان لعلي الدور الأول والتخطيط الأساسي في سياسة الفتوح، إلا أن ذلك لا يعني انسحاب الحيثية الأولى للحيثية الثانية وهي كيفية الفتوح وأسلوب الفتوح الذي جرت فيه الانتهاكات، كما لا ينسحب إلى الحكم المقام والبديل الذي كان يحمل في طياته كثير من الخواء والانتهاكات على الحال وإن كانت بتسمية وموديل إسلامي. بقي على الحال الآن نوضح هذه الصفحة المطمورة كما ذكرنا في البحث التاريخي من صفحات كتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي دوره في الفتوحات. طبعا ليس دوره فقط سلام الله عليه في الفتوح، بل كانت حتى في ما عصف بالأمة الإسلامية من زلزال وتخالف في على حال الكلمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتيجة طبعا أحداث السقيفة وما رافقها وما شبه ذلك، حيث نجم منها عصيان القبائل، وإن كان بعض موارد العصيان نعم وصل إلى حد ادعاء النبوة أو الرد عن الإسلام، ولكن في أغلب المناطق لم تكن الحالة هي بهذا النمط، وإنما كان عصيان لإمارة الخليفة الأول في حقيقته بحسب حتى النصوص التاريخية المسجلة. فالوضع مع كونه في مثل هذه البلد والاضطراب كما سنقرأ فيما يأتي من الوقت إن شاء الله نصوص متعددة تاريخية من بطون الكتب القديمة دل على أنه كان لعلي عليه السلام أيضا دور في استتباب وضع الأمة، وإن كان على اتحال على حساب هضم حقه ودوره وحرمان المسلمين والبشرية من نعم قيادته عليه السلام، لكن مجمل الأحداث لأجل حضارة الأمة الإسلامية لا لأجل ضيق أفق تولي وتسنم أشخاص على سدة السلطة، كان هو أيضا يحافظ على هذا التراث النبوي والتراث الإلهي في البشرية أن لا يضيع سدى. ومن ثم في أصعب موارد هذه العصيان الذي حصل أو اختلاف الكلمة الذي حصل بين المسلمين في حرب مركز الخلافة مع قبائل كندة وحضرموت، طبعا النصوص التاريخية الكثيرة تشير إلى أن قبائل كندة وحضرموت كانوا يستنقصون الخليفة الأول في أو ينظرون إلى الخليفة الأول باستنقاص أنه مؤهل للخلافة، وكان حجتهم أن لما زويتموها عن عترة نبيكم بيت عترة نبيكم، أولئك سادات قريش وسادات البطحاء ونحن لا نستجيب لغير أولئك السادة، وإلا إذا كان المنطق قبلي فكيف ضئيل بني تميم، عبارتهم هذه التي سجلها ابن عثم في الفتوح، كيف نستجيب له حينما ننضوي تحت رايتين. فعلى حال فكان سجالهم ليس قضية الرد عن الإسلام وما شابه ذلك، وإنما هي استجابة وعصيان لخلافة وإمارة الخليفة الأول. أيما كان ظاهرا أن مركز الخلافة في المدينة استعصى عليه الحال، لأن أقوى القبائل مجابهة ومتعددة جدا كانت قبائل كندة وحضرموت، إلى حد على اتحال كما سنقرأ بعدين في النصوص في مرحلة قراءة النصوص أن استشار الخليفة الأول الثاني أنني وصل لي الحال أن لا مفر لنا إلا باللجوء إلى علي بن أبي طالب لأن يواجه هذه القضية، لأن له سمعة في الناس ومحل رضا وفضيلة وعلم ولين في التدبير ومن القبيل التعابير. فوجد نفسه مركز الخلافة مضطرا إلى اللجوء إلى أمير المؤمنين، وما كانت الأوضاع تستتب إليه دون ذلك، إلا أن الخليفة الثاني قال أشار عليه بأني أخشى عليك إن ندبت عليا وامتنع من الذهاب أن لا يذهب لقتال كندة وحضرموت أحد، لأن موقف علي لم يكن حسب حدث الخليفة الثاني لم يكن موقف علي تجاه تلك القبائل أنها مرتدة، وإنما هي عاصية أو بعبارة تظهر العصيان أمام إمارة الخليفة الأول. فقال حينئذ إن لم يذهب وهو حدد الموقف الشرعي أن هؤلاء ليسوا مرتدين وأنما هم عصاة أو بعبارة آبين ورافضين لإمارة، فحينئذ يسوء الأمر عليك أكثر فأكثر. قال فما الحال؟ قال أولا أنت لا تستغني عن مشورته في خصوص هذه القضية. فالعمدة بعبارة ملخصة سنقرأ بعدين النص التاريخي، العمدة أن نأخذ منه البرنامج والخطة في كيفية المواجهة، والتدبير يكون ولو بيد على اتحال نعم طلقاء قريش وفعلا عين بعد ذلك أميرا من طبقاء قريش، لكن التنفيذ والمشورة استلت من علي كيفية الهيمنة على الوضع. طبعا واحد ربما يثار نفس السؤال الذي مر الليلة السابقة، أن كيف أمير المؤمنين نعم يصبر على هضم حقه وما شابه ذلك، ومع ذلك يعني كأنما يدشن روحة وأسس إمارة غيرها وخلافة غيره. طبعا هذه كنظرة فردية صحيحة، أما إذا كان نظرة أمير المؤمنين صلى الله عليه هي تتجاوز الأفراد والأشخاص وتنظر إلى الإنجاز الحضاري والإلهي لرب العالمين في بعثة الدين الجديد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان نعم قد خلق بالمجرى الكدر وما شبه ذلك، إلا أنه أصل بقاء الدين وما شبه ذلك بغض النظر عن نزو من نزع غصبا على مقاليد الأمور أو يحرف كثير من مجال الأمور، إلا أن الحد الأدنى من بقاء تراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من الحفاظ عليه بهذا المعنى بغض النظر عن مشاغبة النازين على ذلك المنصب. أيما كان، فإذا نرى أنه يبدأ الدور الأول له عليه السلام حتى في كيفية لملمة مرافق الدولة، وما كانوا لينجوا من هذه الوضع العصيب إلا بمشورته، كما تشير للنصوص وسنقرأها مدللة في كتاب الفتوح لابن عثم وبقية النصوص من الكتب الأخرى. ثم تأتي مرحلة ما بعد ذلك، حيث أن تذكر النصوص التاريخية أن الخليفة الأول استشار عدة من الصحابة في أن يواصل حرب الروم باعتبار تنفيذا بعد لأمر النبي صلى الله عليه وآله، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، كما ذكرنا الليلة الماضية أنه وظائف دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مرسومة لدى المسلمين التي لا بد من إنجازها. فالدولة التي تأتي بعد بغض النظر عن صبغتها ولونها هي محرجة أمام وضع المسلمين بالاستمرار والمضي في تلك البرامج، ومنها طبعا قضية مواجهة الروم. هناك الكثير من الصحابة في النصوص التاريخية أثنوا الخليفة الأول عن محاربة الروم، بينما النص التاريخي يشهد أن بدء الفتوح إذن كان بأمر وإصرار من علي سلام الله عليه، حتى أنه كان يتوجه سخيفة في التدبير وما شابه ذلك الخليفة، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام بيّن له أننا موعودون بالنصر والظفر، وبيّن ولا أقل هي نبوءات علي وبني هاشم لا تقل في ذهنية قريش عن نبوءات الكهنة لا أقل يعني. فمن ثم إذا كانت مورد على حال مورد اهتمام ويقظة وانشداد من الحزب القرشي تجاه ما يذكره بنو هاشم على رأسهم طبعا أمير المؤمنين عليه السلام في ملاحم المستقبل نبوات المستقبل أو ما ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث كانت مسلمة الفتح وطلقاء قريش لا أقل ينظرون إلى النبي في بواطن قلوبهم أنه كاهن تصدق نبوآته على أقل تقدير، إذ لم يحل الإيمان في قلوبهم. أيما كان، فإصرار أمير المؤمنين على هذا المطلب وعلى هذا البند كما تنص عليه النصوص التاريخية شاهد صدقا على أن أصل بدء تدبير الفتوح إذن كان بمشروع مبرمج منه عليه السلام سنقرأ فيما بعد على إتحال النصوص ومضانها في كتب التاريخ. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نمسح مجمل الفتوح التي حدثت للمسلمين مع الروم، حادثتين وقعتين خطيرتين، وهي طبعا وقع كثيرة إلا أن أهمها وقعة أجنادين وقنسرين تقريبا مع بعض، والحادثة الثانية المهمة مع الروم هي حادثة اليرموك. هذا بالنسبة إلى المعارك الضارية المهمة التي وقعت بين المسلمين والروم. وأما بالنسبة للمعارك الضارية المهمة التي وقعت بين المسلمين والأكاسرة والفرس، فهي واقعة القادسية، وقبل وقعة الممهد وقعة القادسية وقعة الجسر. والواقعة الثانية المهمة جدا أيضا هي واقعة ناوند. طبعا كلتا الواقعتين، عفوا كلتا المواجهتين بين المسلمين والروم والأكاسرة كانت الواقعة الثانية الأخيرة هي أخطر على المسلمين. يعني واقعة اليرموك آخر واقعة مزلزلة بين المسلمين والروم وقعت، حيث كان عدد الروم 400,000 فارس مدجج بالسلاح، وعدد المسلمين أقصى التقادير التي نقلت في التاريخ 40,000. الفارق جدا كبير، 40,000 من جانب و 400,000 من الجانب الآخر. وكذلك الحال في الوقع التي وقعت بين المسلمين والأكاسرة، حيث أن الوقعة الثانية وهي ناوند أخطر كانت على المسلمين من وقعة القادسية، حيث كان عدد جيوش كسرى وملوك الأكاسرة 130,000 تقريبا كما تذكر النصوص التاريخية، وعدد المسلمين 30,000 أقصى ما ذكر. فإذا التفاوت العددي كان واضح ولامع في هذه الوقائع الأربع الرئيسية. طبعا في وقائع جزئية كثيرة إلا أنها الرئيسية منها هي هذه الوقائع. هذه الوقائع النصوص التاريخية تذكر بأن مثلا في وقعة القادسية ووقعة الجسر قبلها اضطرب الأمر على الخليفة في مركز الخلافة، وكادت الأمور تفلت كما في النصوص التاريخية، واستنجدوا بمشورة الصحابة ولم يخرجوا بحاصل، ثم ألحوا على علي بالمشورة إن من التدبير كيف التدبير، فذكر لهم برنامج الآن سنذكره في مرات في النصوص، بها استطاعوا على إتحال المسلمين أن يلملموا أوراق الأوضاع وينجحوا في وقعة الجسر بعد إشارة أمير المؤمنين لهم بتعيين سعد بن أبي وقاص. ومن ثم نجم عنها واقعة القادسية. طبعا النصوص التاريخية تذكر أنه كان من جهة قبل وقعة القادسية هي وقعة الجسر طبعا لها طرف فيها أمور المسلمين، ثم حينئذ لما تخطوا هذه العقبة وقعت القادسية بكل على حال ظفر للمسلمين حينئذ، وإن كان فيها بعد مواجهة صعبة. وكانت هي الواقعة الأولى المهمة التي حقق فيها المسلمون الظفر. والتدبير معزى بتمامه إلى علي في هذه الواقعة، مع أنه كثير من الكتاب العصريين لا يأتون لعلي باسم فيها. طبعا بعد ذلك استشاط نائرة وعصبية الأكاسرة فتحالفوا مع ملوك أذربيجان وملوك فارس يعني اللي هو منطقة شيراز وعدة من الملوك اللي كانوا على نوع من الوفاق والاتحاد مع ملك كسرى الكبير أن يحشدوا عدتهم ويعدوا عدتهم الضاربة لإجلاء المسلمين عن أراضيهم. نعم لإجلاء المسلمين عن أراضيهم. وأتوا بفريق كبير بعد من الفيل إهابة لجيوش المسلمين، وتجمعت جيوشهم قريب نهاوند، وتناهت الأخبار إلى المسلمين وإلى الكوفة من أن الأكاسرة الضالين على إجلاء المسلمين عن خوزستان، ما يسمى الآن خوزستان على الاتحاد، وثم الانقضاض على البصرة والكوفة، ثم اتجاه نحو مركز الخلافة وهو المدينة المنورة. فأرسل الوالي في الكوفة هذا النبأ المزلزل إلى الخليفة الثاني في المدينة المنورة، وعلى أي حال وأن هذه هي القوة الضاربة للفرس والأكاسرة وهم يبيتون مثل هذا المخطط، وليس من جيوش المسلمين أمامهم إلا مقدار 20 أو 30 ألف، 30 ألف، فما الحيلة؟ يقول النص التاريخي الذي ينقله ابن عثم في الفتوح، أصلا كتاب الفتوح لابن عثم لا بأس ألقي جملة معتربة لابن عثم. ابن عثم الكوفي من الكتاب في التاريخ القدامى، معاصر تماما للطبري، وللأسف حتى أن كتاباتنا التاريخية نحن الإمامية ربما تجعل المصدر الأول والأخير الطبري، والحال أنه الطبري ذو نزعة عموية سقيفية واضحة يعني كما سنبين الآن في المقارنة بين ما كتبه ابن عثم وما كتبه الطبري أو ما كتبته التواريخ الأخرى المتأخرة. يعني بعض النصوص في موارد التي تسلط الضوء على تدبير عليم في مثل ذي الزلازل التي مرت بها الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، ترى الطبري يحذف نهاوند، يقول نهاوند نعم يلغي كل المسلسل الحافل التاريخي ماذا جرى، كيف وقعت نهاوند، يلخصه أنه وقعت نهاوند وانتصر فيها المسلمون، أدري كيف بدء الحدث، كيف صار كذا، يلغي تماما. بينما ابن الأثير الذي تأخر عن الطبري بمئة عام تقريبا يذكر شيء من المسلسل، بعض القصاصات التي فيها إعزاء الظفر إلى مشورة علي ورأي علي وتدبير علي. أو مثلا نرى البلاذري في فتوح البلدان، لأن هاي كتب الفتوح تأليف نمط من التأليف التاريخي يسمى بكتب الفتوح. الإنسان إذا استقصى مثلا الفتوح الأزدي موجود، فتوح لكن فتوح البلدان عديدة موجودة، إذا استطاع الإنسان أن يستقصي كتب الفتوح البلدان الأقدم فالأقدم منها، يرى أصل الحقيقة يجليها بشكل فاضح واضح شاهر ظاهر. ابن عثم والآخرين ينقلون منها قصاصات وبعبارة أخرى يعتمون على كثير من لقطاتها، لكنه إذا أبصر أطراف الواقع عند ابن عثم الكوفي أو غيره من كتاب التاريخ كاليعقوب وغيره، وإن كان ابن عثم أكثر إسهابا، حينئذ يستطيع أن يشمشم ويلاحق القصاصات الأخرى التي لم يستطع الكتاب الآخرين من كتاب التاريخ أن يعتموا عليها. مثلا البلاذري في الفتوح البلدان يذكر بأن رويت في وقعة نهاوند، يعني قبيل وقعة نهاوند، رواية طويلة أقتصر منها بذلك. زين ولما؟ لأن فيها تصوير عجيب إلى خروج تدبير الأمر من الخليفة الثاني وعدم فطنة إلى كيفية تدبير الأمور وخروج الأمر عن يده لولا أن تداركه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بتدبير وضع المسلمين في ذلك. فيذكر ابن عثم أن الوالي عرفت لكم أصل الواقع على الآن أرسمها لكن قصاصاتها الإنسان يستطيع أن يجمعها من كتب فتوح الفتوح التي نمط من كتابة مثل كتابة نمط من أقسام كتب التاريخ باسم المغازي يعني حروب النبي صلى الله عليه وآله أو كتب السيرة هذا نمط آخر أيضا من نمط الثالث كتب الفتوح. إذا استطاع الإنسان يلم مصادر عديدة والمفروض يعني المفروض تصير هم شيعية جديدة فقط لا أقصد أن هذه الهمة هي تتجاوز حسابات الأرقام والنصوص والوثائق لا أقول لا أقل نجمعها في موسوعة حافلة دقيقة تجمع هذه القصاصات والوثائق بشكل يرسم لنا مسرح الأحداث بشكل واضح اللي عدتم عليه كثيرا. نعم في هذه وقعة نهاوند يقول ابن عثم وبعض آخر اللي نقل بعض القصاصات الجميع الإنسان يرى الصورة واضحة يقول لما أرسل الوالي الكوفة إلى الخليفة الثاني لن أو هكذا يقول فأخذته الرعدة والنفضة والذعر إلى عام فأتى المسجد ورقى المنبر وخطب في الصحابة وكنا نسمع عطيط اصطكاك أسنانه. شوف حالة الرعب التي والوحشة التي أخذته فكنا نسمع عطيط أسنانه هذا كما يذكرها ابن عثم. كتب الأخرى تذكر كما ذكرت روائح من نفس المطلب تعتم ربما على مركز الحدث لكن دوائر الحدث الشعبة وروافده يستطيع الإنسان أن نعم يستلم من الكتب الأخرى كما هي حالتهم في مكياج وتلميع وجه الخلفاء الثلاثة بكل صراحة والتعتيم عن الفوضى الإدارية والتدبير الإداري ومن هو كان الرأس المدبر وما شابه ذلك أبدا إغماط الحقائق وتجلية وتلميع وجه آخر. فواقعا على الذهن البشري السلام هو النيام إذا كان يستند إلى مصادر مثل الطبري بدون أن يكون لحاسة وشامة أن يشمشم الحقائق والقصاصات ويجمعها واقعا خطيرة ولا سيما في وسطنا احنا الداخلي الآن للأسف في كثير من الأقلام والكتابات والأفكار يراجع لك الطبري هو الأول والأخير الوحي المنزل اصبر شوف القصاصات التي قطعها عتمها ناثرها هو الطبري في حين يعتم لكن لا يستطيع في موضع آخر يجيب قصاصة لواقع سابقة فيستطيع الإنسان حتى يلملمها أما عفويا تلقي بذهنك الصافي الساذج إلى ما يكتب من أقلام بعضها أموية أو دوافع أخرى سلطوية في ذلك التاريخ الغابر وحين ترسم لك صورة واضحة عن التاريخ بالنمط هذا خطر جدا واقعا خطر على عقل الأمة على فكر الأمة على واقع الأمر جدا خطير. الشاهد فحين استشار الصحابة فكل أشار لقام عثمان وأشار لي اذهب أنت بجندك وكذا واستنجد المسلمين في اليمن وكذا قام عبد الرحمن بن عوف وقال نعم واستنجد المسلمين في قريب مصر وكذا وقام آخر طلحة وملحة وهلما جرى هاي النماذج الموجودة وكل أشار لنا عن أعد العدة كل المسلمين كي نقابل العدد الذي أعد من قبل أكاسرة 130 ألف بمدججين بالسلاح ومع الفيلة ومع الكذا كيف مواجهتهم ومخططهم أن يصلون إلى المدينة لأنه فقط يجدون المسلمين عن الأراضي الكسروية التي أخذت بل إجلاءهم ثم أخذ الكوفة والبصرة ثم بعد ذلك نعم الإجلاء. في نهج البلاغة الشريف الرضي رحمة الله عليه نقل مقتطع من مشورة أمير المؤمنين إلى الخليفة الثاني، ولكن لم ينقل المقطع كامل. المقطع كامل ذكره ابن عثم وغيره من الكتب الأخرى. البلاذري ذكر أنه نعم أشار عليه علي بعدم ذلك. الطبري في واقع أخرى أشار بهذه المشورة، وأن هي المشورة اللي أنا هاوني. المهم سنقرأ الآن إن شاء الله مسلسل المخطط التدبير الذي ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ويوم شيك مفصل، بحيث الأمير صلى الله عليه وسلم يذكر بند ومجمل تخطيط معين يعاود الخليفة الثاني ويسأله ثم بعد ذلك ماذا، فيجيبه يقول ثم بعد ذلك ماذا، إلى أن ينزل التدبير. يعني مثل ما نقول في بعض الأحيان تدبير رئاسي، أما التدبيرات الوزارية المفروض هو الوزراء هم ماذا يصنعون، خب يلتفتون إلى كيفية تنزيل هذا التدبير والخطة إلى المراحل الجزئية، لا هو يسائل إلى أدق تفاصيل المراحل الجزئية كما عالية عليه الأمر أن يعرف ذلك. إلى أن قال له عليه السلام حتى بالتفاصيل من يكون رئيس الجند ومن كذا وكيف يبدأ وكذا وكذا، حتى بعد ذلك في نهاية المشورة يقول له الخليفة الثاني ويدير وجهه إلى بقية الصحابة أعجزتم كلكم أن تشيروا عليه المشار إلى أبو الحسن، وفي أنه لولا أبو الحسن لكذا. إذن هذه مقعد نهاوند، إذن التدبير من إذن النجاح والظفر ممن كان. واللطيف شيء متصل بهاي وقعة نهاوند أن كل كتب السنة ذكرت معجزة للخليفة الثاني وقعت في نهاوند، حيث بعد أن نفذ المخطط التدبيري لأمير المؤمنين الإدارة الداخلي بالنسبة للكوفة، حتى هو فند أن كل الخطط التي أشار بها الصحابة، قال هذه إن جل المسلمين من اليمن أو من الشام أو من مصر فسينقض عليك ملك الحبشة وينقض عليك ملك الروم وينقض عليك ملك القبط، ويرونها الفرصة بالعكس ابقي المسلمين على حالهم في تلك الأقطار، وإن ولا تجري حتى كل مسلمي الكوفة ومسلمي البصرة، فإن هذا أيضا مو صحيح، بل حاول يضع نسب معوية هو عليه السلام. ثم بعد ذلك المهم هو الروحية العالية الجهادية ورأس الحربة رأس الجيش للمسلمين، هو الذي يكون له حالة تدبير دهاء عسكري وروحية قتالية فدائية، بحيث يضعف نعم الروحية بالتدبير الدهائي العسكري الذكي العبقري، و بهذه الروحية القوية حينئذ يفتت عضد الطرف الآخر من دون حاجة، وبالعكس يكون الثقة للمسلمين ولهيبة الطرف الآخر من المسلمين أنهم لم يأتوا كلهم، لا زالوا هم بس يريدون أن يعدوا هذه العدة لنا. على أي حال كان مخطط ناجح، لكن مع ذلك لقوة الطرف الآخر في أثناء وقعة نهاوند كل المصادر التاريخية تذكر أنه كاد جيش المسلمين أن يضرب الضربة القاضية مع ذلك. ووصلت الأنباء إلى حد ما، أو حتى أنه نعم هم حينئذ قالوا ماذا، قالوا بأن الذي نقض الموقف هو قول الخليفة الثاني بتوسط إعجاز وكرامة لي قائد جيش المسلمين، أن القائد الأول الذي عين وحقق الظفر في أكثر مراحل الواقعة قتل استشهد بعد ذلك، النعمان بن المقرن على حال استشهد. فبعد ذلك أحد قيادات الجيش باسم سارية، والمقولة المنقولة في كل كتب الرواية والمصادر التاريخية للمذاهب أهل السنة الجماعة أنه وهو على المنبر قال الخليفة الثاني للمسلمين في نهاوند يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني بعبارة أخرى كمين العمدة مربط الفرس كان لجيش الأكاسرة هو خلف الجبل، خداع عسكري كان خطير قاضي على جيش المسلمين، لولا التفات طبعا جيش المسلمين لذلك لكان قضي عليهم وبذلك تحقق الظفر النهائي للمسلمين. خب واحد هذه مسلمة تاريخية عندهم كلهم بأن الخليفة الثاني يعني بعبارة أخرى تدخلت يد الإعجاز في نصرة المسلمين في معاون. خب الواحد يقرأ هذه الأحداث من قبل الحدث هم مصادرهم أيضا ومصادر التاريخ تنقل بأنه قد عير خليفة الأول عن أصل التدبير. كيف حين تبزغ الكرامة في نهاية المطاف؟ سيد هاشم البحرين رحمة الله عليه في مدينة المعاجز من طرق من الخاصة وربما بعضها من العامة لم أدقق بقية الطرق يذكر بأنه الذي أنبع المسلمين في المدينة المنورة في مركز الخلافة أن المسلمين في وقعة نهاوند على حال خطر هو علي بن أبي طالب، وعاود الخليفة الثاني بالاستنجاد به فأصنع ما تصنع، قال أصنع شيئا إن أجيز لي أن أصعد منبر رسول الله، لأن الصعود على منبر رسول الله كان لما الصعود على كرسي الرئاسة، وهذه يعني برقة مثل تقاليد رسمية بروتوكولية في ذات العصر لها معانيها ومعدياتها. قال نعم يا أبا الحسن اصعد، قال اصعد معي ما يخالف. فحينئذ في الرواية موجودة هكذا أن أمير المؤمنين كشف بيده المباركة عن بصر الخليفة الثاني فرأها المسلمين نعم في هذا الوضع الحرج. قال فما الحل وماذا يصنعون؟ قال أشترط عليك إن أنا أخبرتك الآن بهذا التدبير تنزل من على المنبر بعد ذلك تقول أن الأمر دبر بتوسط علي أو لا. فقال يا أعهدك على ذلك. المهم فالرواية كما تنقل هكذا أنه قال خاطب ساري الآن يصل صوتك إليه، وفعلا بإقدار من أمير المؤمنين عليه السلام أوصل صوت الخليفة إلى ساريا. طبعا هذا النص كما ذكرت لكم كل كتب التاريخ عندهم ذكرته أنه كان هناك فعل إعجازي من المدينة المنورة إلى ساحة القتال. وحنا نرفض أصلا الخبر بس الكلام شلون خلفية الخبر. إذا كان الخليفة الثاني بحسب حتى غير الفتوح لابن عثم مصادر أخرى تاريخية كان عاجز عن أصل التدبير ففجأة فرزقت الكرامة والقدرة وما شابه ذلك. طب واحد يتساءل هذه بلا شك مثار تساءل إن كان الطبر يعتم على مراحل التي مرت لوقوع نعم وقعت نهاوند إلا أن بقية المصادر ذكرت حتى البلاذري اعترف بشيء من القصاصات أنه الوضع كان جدا عصيب. فهذا يبين أنه حتى تدبيره عليه السلام لم يكن فقط تدبير بتوسط رسم الخطط في دورة الحرب إنما أيضا كان بنمط آخر من تدبيره عليه السلام في أمور الأمة الإسلامية بتوسط ما أوتي من كرامات إلهية. إذن هذا بالنسبة إلى مواجهة، طبعا أنا ذكرت بشكل مجمل بعد ذلك إن شاء الله نقرأ النصوص التاريخية ونبدأ سنبدأ إن شاء الله بحديث لأمير المؤمنين هو يفند نسبة الفتوح للخلفاء، وهذه هي التي حركت لدي حس الفضول التتبع أنه هو يدعي هذه يعني هو سلام الله عليه يقول هذه المقالة وين شواهد التاريخية وين قصاصاتها سبحان الله موجودة في دفان التاريخ مطمورة ومبعثرة. سنقرأها الرواية واللي أوردها الوحيد اللي أوردها وربما في بعد روايات بهالمضمون أوردها كتاب الحديث والتاريخ غير ابن أبي الحديد لكن الوحيد اللي وجدته عند ابن أبي الحديد كما سنقرأ الرواية. في واقعة اليرموك وأجنادين كان له تدبير آخر هو عليه السلام بجانب تدبيره في رسم الخطط للخليفة الأول والثاني. طبعا اليرموك حدثت في عهد الخليفة الثاني وهي واقعة مزلزلة جدا لأن كان عدد جيش الروم 400,000 وجيش المسلمين 40,000. طبعا في مؤخرة الجيش هند زوجة أبي سفيان وأبو سفيان وكانت ترفع تنادي بنفس أشعارها في أحد اللطيف نفس المصادر التاريخية تذكر هذا المطلب. لا أدري بين هذه الأشعار في أحد وأشعار لله حكم على بعض كتاب التاريخ يقول لله حكم في بقاء هند. كانت يوم انتفع هذا مع أن هذه أشعار دعارة وليست أشعار كرامة. نحن بنات طارق نمشي على النمارق أن تقبلون نعانق أن تدبروا نفارق. هذه كلام الدعارات يعني سماري لترجمة لغوية تراجعوه في اللغة شو معناته؟ كلام دعارة أصلا إنما يعني عرض جنسي بعبارة أخرى. أقول معكم في اليرموك هي كانت موجودة والحزب الأموي أيضا موجود. هل مجرى زلزل المسلمين زلزال عجيب سواء في أجنادين أو قنصرين والأعظم في اليرموك. لما؟ لأن في واقعة اليرموك ملك الروم قال لرئيس وزرائه الداهية في عصرة ليس فقط في الروميين الداهية حتى في البشرية يقولون هامان اسمه هامان أيضا هذا وزيره كان داهية سياسي وداهية عسكري اجتمعت فيه الخصلتان الدهاء السياسي والدهاء العسكري. فكان تخوف المسلمين وابي عبيد الجراح وخالد بن الوليد وغيرهم من كيف أنشاء قوة الجيش أمر دهاء هذا القائد للجيش وهو هامان رئيس وزراء نعم الروم أمر أخطر وأخطر نعم. ومن ثم كان كل سجالات المعركة هي لصالح الروم وانحسار وتقهقر المسلمين وزلزلوا يعني نعم يعني كادوا أنه نعم تقع الانكسار ويزحف جيش الروم على المدن الشام التي فتحها المسلمين وفتحها المسلمون وشيئا فشيئا حتى يأتي الحجاز يعني لو استتب له الأمر. طبعا كان هناك حينئذ تدبير من مالك الأشتر مالك الأشتر وما أدراك ما الأشتر. طبعا سمي أشتر لأن شترت عينه في نفس الواقعة. مالك الأشتر خب عنصر علوي حذيفة طبعا أحد تدبيرات أمير المؤمنين الثالثة نمط تدبير أمير المؤمنين في الأمور مقاليد الأمور. النمط الثالث لأمير المؤمنين تدبير عبر بث أعوانه وخلص شيعته ومحديه في مفاصل الدولة كسلمان كحذيفة كما عمار بن ياسر. ولم تستطع الأقلام الأموية حتى والسقيفية أن تحذف هذه الأسماء لأن كان لها الدور الفاعل جدا في نصرة المسلمين في وقائع عديدة جزئية ورئيسية ومنها في اليرموك. اضطرب الأمر على أبي عبيدة الجراح وعلى خالد بن الوليد وعلى بقية الرعيل من الصحابة أو طلقاء مسلمة الفتح. فمالك الأشتر قال أنا أقترح عليكم باقتراح دعوا هامان ليبارزه. قالوا من يبارزه؟ قال أنا أبارزه لكن لا تجعل المبارزة الدف وجعتنا أنا أبارزه. أولا لنطمعه نرسل له أحد أفراد الجيش أساس يأخذ النخو والغوض أكثر فيستوثق من نفسه أنه الظفر لا محال له. وفعلا خرج العديد من المبارزين المسلمين واستشهدوا. بقي الأمر أنه حينئذ خرج لهم مالك الأشتر. ففي المبارزة كانت الضربة القاضية من مالك الأشتر لهامان. ومن حكم الله أنه لم يموت هامان وإنما انقطع وثينه وكاهله وفر فرارا ذريعا مخزيا من ساحة القتال. يعني لو مات ربما ما كان يؤثر في زلزلة نفوس جيش الروم وقوة نفسية جيش المسلمين لولا هذه الحكمة الواقعة أنه قطع كاهله وكان نعم قطيع الكاهل فارا. هذه الصورة أكثر إرعابية ومخيفة ومخزية لجيش الروم. ومنها دب الروحية الظافرة في جيش المسلمين شيئا فشيئا وبهتافات الله أكبر وما شابه ذلك على اتحال. وسبحان الله كتب الله النصر للمسلمين في اليرموك وهي كانت الواقعة الأخيرة الحاسمة جدا والضربة القاضية التي كان يعدها نعم يعدها الروم للمسلمين. وكانت البركات أحد عناصر التي بثها علي بن أبي طالب. وكذلك الحال طبعا في دور حذيفة بن اليماني ومالك الأشتر وغيرهم من سنعدد أسماءهم في واقعة أجنادين في الشام وواقعة قنسرين وغيرها من الواقعة الأخرى والواقعة التفصيلية. فمجملا أن في واقع في المعارك الضروسة التي وقعت مع الروم ومع الأكاسرة كان التدبير أول فضلا عن استتباب أصل وضع الدولة بحسب نفس النصوص التاريخية كلها كانت معزات له عليه السلام. الآن نقرأ بعض القصاصات والنصوص بنفس المتن الذي ورد في الكتب التاريخية لكي يكون على حال الوضع أو الصورة أوضح للأخوة. الرواية التي ذكرت أنها هي كانت مفتاح البحث في هذه الصفحة المشتقة الأميوي عليه السلام، الرواية أنه قال له قائل يا أمير المؤمنين، رواها طبعا ابن أبي الحديد في نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة المجلد 20 الصفحة 198. قال له قائل يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم وآنس منه الرشد، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ قال لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت، إن العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته اللي هي ماريا القبطية، ونفرت به ناقته اللي هي حادثة العقبة لاغتيال النبي، مع عظيم إحسانه إليها وجسيم مننه عندها، وأجمعت مذكان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته، ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمراء لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا، ولارتدت في حاضرتها وعاد قارحها جذعا وبازلها بكرا. ثم فتح الله، شاهد بيت القصيد هنا، ثم فتح الله عليها الفتوح فأثرت بعد الفاقة ثرى، وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا، وثبت في قلوب كثير منها كم الدين ما كان مضطربا. هذا ما يبين أن أصل الفتوح اللي كان له دور في إبقاء الإسلام بعد، أصل الفتوح لا كيفية الفتوح ولا الحكم المقام فيما بعد ذلك. وثبت في قلوب كثير منها من قريش كم الدين ما كان مضطربا، وقالت لولا أنه حق لما كان كذا، يعني ما كانت تصدق وعود النبي. ثم نسبت تلك، هني البيت القصيد هنا في عبارة عليه السلام يقول ثم نسبت، يعني قريش، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها. يعني ماذا تعني العبارة؟ يعني دي النسبة كاذبة ومغلوطة. إذا إلى من تعزى النسبة؟ الضمير يقول يرجع يجد مرجعه بنفسه. واضح هو المتكلم بهذا المقولة، وما يدل على أن التدبير في الفتوح أمر جدا عظيم عصيب. واضح فيه أنه يشير إلى نفسه الشريفة ويخطئ ويفند النسبة أنها تنسب إلى أولئك. ثم نسبت قريش تلك الفتوح، يعني نسبت الضمير يرجع لقريش. ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس نباهة قوم، أي أنه أولئك هم النبيين، حسن تدبير عندهم، دولة عصيبة، تعبير التفتازاني في شرح المعاصر، كيف أن الخليفة الأول ما حسن سياسته، تجيش الجيوش، استتباب الأوضاع بعد تأزمها وفداحة الوضع بعد مضي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن حصن الحصون وأمر الأمراء وكذا، ولما التدبير هو عليه السلام يقول ثم نسبت تلك الفتوح إلى رأي وحسن تدبير الأمراء القائم، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته، وصيت حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف، يعني يعرف أن الحقيقة مو هكذا، هي تأكيد آخر، لكن ونشأ كثير ممن لا يعرف، ما يدري حقيقة الأمور شنو هي. وما عسى أن يكون الولد لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله لم يقربني بما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة، بل للجهاد والنصيحة. أفتراه لو كان له يعني ولد هل كان يفعل ما فعلت؟ وكذلك لم يقرب ما قرب، ثم لم يكن عند العرب سبب الحظ والمنزل، على كل إلى آخر الرواية طويلة وشريفة جدا، حافلة بتحليل الحقائق التاريخية بشكل جدا واضح وبين. ومن تلك النصوص بعد أن نقرأها بعد هذه فاتحة الأمر، قوله عليه السلام أو النصوص التاريخية الأخرى، هذه نص الردة اللي ذكرت لكم أنه لما وصل خبر كندر وعصيانها لمركز الخلافة والمدينة وضعف الجيش الذي أرسل وزلزلت الوضع إلى ذلك عن مقاومة كندر، انصرف النص الذي ذكره ابن عطان في الفتوح المجلد الأول صفحة 57، ثم انصرف أبو بكر إلى منزله وأرسل إلى عمر بن الخطاب فدعاه وقال إني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب، فإنه عدل رضا عند أكثر الناس. وهذا هو الذي نؤكد عليه، أنه كانت القبائل عصيانها لإمرة نعم تعبيرها ضئيل قريش، ضئيل بني تميم، يعني عدم مكانة المرموقة في عين الناس، فإنه عدل رضا عند أكثر الناس بفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه. اللطيف هذا التعبير اللي للأسف حتى بعض الأقران الشيعية ما تبرزه، ورفقه بما يحاول من الأمور، يعني حسن تدبيره، هذا نص تاريخي من نفس الخليفة الأول، ورفقه بما يحاول من الأمور. قال فقال له عمر صدقت إن عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت، ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة. قال له وما هذه الخصلة التي تخاف علي منها؟ قال أخاف أن يأبى لقتال قوم فلا يقاتلهم أحد بعده، يعني إذا أبى يحدد الموقف الشرعي تصير صعبة المسألة، فممكن نحكم عليهم بالردة حينئذ، فإن أبى ذلك فلن تجد أحدا يسير إليهم إلا على المكروه، ولكن ذر عليا يكون عندك بالمدينة فإنك لا تستغني عنه وعن مشورته. التدبير يعني بيده. النص التاريخي الآخر بعد اللي نذكره، نعم فإنك لا تستغني عنه وعن مشورته، في أول الفتوح أنه أراد كما يذكر تاريخ يعقوب، هذا ذكره، وذكر ابن عثم أيضا يعقوب في المجلد الثاني الصحيفة 132، وابن عثم في المجلد الأول في الصحيفة 80، قال لا وأراد وكان يغزو الروم، يعني تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفي بجيش أسامة، فشاور جماعة أنه يبدأ الفتوح هذا، فشاور جماعة من الأصحاب فقدموا وأخروا، فاستشار علي بن أبي طالب فشار أن يفعل، فقال إن علي عليه السلام إن فعلت ظفرت، فقال له الخليفة بشرت بخير، ثم سأل الخليفة من أين علمت ذلك؟ يطمئن شلون المستقبل كذا، فقال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اللطيف أن المسلمين أنهوا الخبر إلى هرقل الروم بهذا الخبر، فكان نوع من الزعزعة والتهديد أيضا إليه، وهذا نوع آخر من التدبير الذي كان يقوم به. وأيضا يذكر هذا المطلب ابن عثم في الفتوح المجلد الأول الصحيفة 262 حول قضية نعم وقعة الجسر، وهي أول وقعة المسلمين مع ملك كسرى، اضطراب تدبير الحرب والمسلمين بشدة حتى كاد يفلت الأمر، فحين ذين استعان الخليفة الثاني بمشورة علي عليه السلام، وهي مفصلة طويلة ذكرها، وممن نقطع بعض الغطاء، فقوله عليه السلام للخليفة الثاني فإنك إن صرت إلى العراق وكان مع القوم حرب وكانوا أقوم بالحرب وأنت فيهم يعني كيضطرب أمر الناس ويفشلوا، لكن أقم بالمدينة ووجه برجل يكفيك أمر العدو وليكن من المهاجرين والأنصار البدريين. فقال الخليفة: ومن تشير علي أن أوجه يا أبا الحسن؟ فأشار عليه بسعد بن أبي وقاص، فتمت واقعة القادسية المعروفة. هذه يذكر على حال فتح ابن عثم بشكل مفصل. التدبير الذي ذكرناه لبث أعوان عليه السلام، حذيفة بن اليماني أرسل عمار بن ياسر أيضا في فتوح فارس، ومالك الأشتر في فتوح الروم، وهاشم ابن عتبة بن أبي وقاص له ابن أخي سعد بن أبي وقاص، لكن كان المرقال بعد هاشم المرقال المعروف، وهو ابن عم حتى عمر بن سعد اللعين، لكنه على حال هذا من أصحاب اليمين وذاك من أصحاب الشمال. وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص في فتوح الشام كان له دور عجيب. هاشم أيضا هذا هاشم بن أبي وقاص استشهد في الصفين، وكذلك عباد بن الصامت الأنصاري وحجر بن عديق، وما أدرك ما حجر بعد، كان له أدوار عجيبة. وكثير من أمراء السرايا وفصائل الكتائب مثل خالد بن سعيد بن العاص وأخوه عدي بن حاتم الطائي وعبد الله بن خليفة وسلمان الفارسي، على حال رعيل كثير من قادة الجيش أو أمراء السرايا، وكيفية تدبيرهم الحربي وكيفية اتصالهم حتى بأمير علي بن أبي طالب كان لهم مطلب مهم. قضية وقعة نهاوند، ذكر أهل التواريخ كما ذكرت أنه لما فتح أن المسلمين لما فتحوا خوزستان تحركت الفرس بأرض نهاوند واجتمعوا بها، وكذب بعضهم إلى بعض أن يكون اجتماعهم فيها تهويلا على خيول المسلمين، وقالوا إن ملك العرب يعني النبي صلى الله عليه وآله الذي جاءهم بهذا الكتاب وقام لهم هذا الدين قد هلك، فتعالوا بنا حتى ننفي من بقربنا من جيوش العرب، ثم إنا نسير إليهم في ديارهم فنستعصم عن جديد العرب. فبلغ الخبر المسلمين فكتبوا بذلك إلى عمر وأن الفرس قد قصدوهم، ثم يأتون بعدها إلى المدينة وهم جمع عتيد وبأس شديد وذواب فره وسلاح شاك، وقد هالهم ذلك وما أتاهم من أمرهم وخبرهم. فلما ورد الكتاب على عمر وقرأه وفهم ما فيه وقعت عليه الرعدة كما يعبر هذا ابن عثمان في الفتوح، والنفضة حتى سمع المسلمون أطيط أبراسه، ثم قام عن موضعه حتى دخل المسجد وجعل ينادي عين المهاجرين والأنصار: ألا فاجتمعوا وعينوني. فأقبل إليه الناس من كل جانب. المهم فيبدأ يذكر مشورة كل من الصحابة بأنه يجي للمسلمين كلهم، قام طلحة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم وغيرهم، إلى أن وصلت النوبة على إتحال إلى والتفت، فسكت الناس والتفت عمر إلى علي فقال: يا أبا الحسن لما لا تشير بشيء كما أشار غيره؟ قال فقال علي عليه السلام: إنك قد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا وليس معه ثاني ولا له في الأرض إمام الناصر ولا له من عدوه مانع. شو بث الروحية الفدائية والقتالية، ثم لطف تبارك وتعالى بحوله وقوته وطوله فجعل له أعوانا إلى أن يقول عليه السلام: وقد تكفل الله تبارك وتعالى لأهل هذا الدين بالنصر والظفر والعزاز، والذي نصرهم عن نبيهم وهم قليلون، وهم اليوم كثيرون، فكيف لا ينصرهم الله عز وجل؟ إلى أن قال: وبعد فقد رأيت قوما أشاروا عليك بمشورة بعد مشورة، إنما يشير وكل منهم إنما يشير بما يدركه عقله، وأعلمك أن إن كتبت إلى الشام أن يقبل إليك من شامهم لن تأمن من أن يأتي هرقل في جميع النصرانية فيغير على بلادهم ويهدد مساجدهم ويقتل رجالهم ويأخذ أموالهم، وإن كتبت إلى أهل اليمن أن يقبلوا من فمن يمنعهم أو فتغير الحبش عليهم على ديارهم ونسائهم، وإن سرت بنفسك مع أهل مكة والمدينة إلى أهل البصرة والكوفة ثم قصدت قصد عدوك انتقضت عليك الأرض من أقطارها وأطرافها حتى أنك تريد على يتحل، فيزداد يعني بأس العدو، يقول لأنه رأس المدبر عند نظام المسلمين ها هنا قد وقع بين أيدينا، فيزداد حينئذ حماسهم. فقال عمر: يا أبا الحسن، فما الحيلة في ذلك إذن؟ وقد اجتمعت العاجم عن بكرة أبيها بن هوان في 50,000 يريدون استئصال المسلمين. فقال له علي بن أبي طالب: فإنك أبصر بجندك. نعم. إلى أن قال: فإنك استنصارك لهم بقائد شجاع أفضل لهم من شيء آخر. إلى أن قال له عمر: نعم ما قلت يا أبا الحسن، ولكني أحببت أن يكون أهل البصرة هم الذي يتولون. إلى أريد أعيد له التدبير وما شابه ذلك. يقول: إلى أن فلما سمع عمر مقالة علي كرم الله وجهه حسب تعبير ابن عثمان ومشورته، أقبل على الناس قال: ويحكم، أعجزتم كلكم عن آخركم أن تقولوا كما قال أبو الحسن؟ والله لقد كان رأيه. اللطيف هذا الذيل جدا، يعني يجيب الضحك. والله لقد كان رأيه رأيي، رأيته في نفسي. ثم أقبل علي عمر وقال: يا أبا حسن، فأشر علي الآن برجل. لطيف هذا زميل الرجل المؤهل لهذا المطلب. فقال له عليه السلام بالنعمان بن مقرن المزني، رجل شجاع وفدو. هذه يذكرها الفتوح بن عثن في المجلد الثاني في الصحيفة 295. وقائع أخرى أيضا، قضية اليرموسقي يذكرها في نص آخر، وحتى اليعقوبي وغيره، وحتى البلاذري كما ذكرت لكم تراجعوها في قضية واقعات اليرموك. بس في بعد حتى قضايا أخرى كانت تنتاب المسلمين، مثلا عندما فتح المسلمين لمدينة السوس، يعني الشوش اللي هي موجودة شوش أو شوشتر، وجدوا جثمان دانيال. هذا كثير من مصادر التاريخين أشوف التدبير في أمور معالم الدولة الدينية وما شابه ذلك. وجدوا جثمان دانيال ولم يكونوا يعرفوه، ورأوا أهل السوس يعني الشوش يتبركون ويستسقون به وبجسمه. لم يبلغ، فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بذلك، فسأل عمر أكابر الصحابة عن ذلك، فلم يجد عندهم فيه خبرا، وأنى لهم بالخبر طبعا، والخبر فقط عند من عنده ودائع النبوة. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: بلى، هذا دانيال الحكيم وهو نبي غير مرسل، غير أنه في قديم الزمان بوقت النص ومن كان بعده من ذلك. وجعل علي عليه السلام يحدث بقضية دانيال الأول إلى آخر. ثم قال علي عليه السلام للخليفة: اكتب إلى صاحبك أن يصلي عليه ويدفنه في موضع لا يقدر أهل السوس على قبره. هذا أيضا يذكرها الفتوح لابن عثمان المجلد الثاني. يعني في كثير من القضايا، من تلك القضايا بعد نعم، لما أراد فتح فارس أو عفوا خراسان، أبو موسى العشعري كان يصر على فتح خراسان، وكان الخليفة الثاني يتخوف من خراسان، وقال له حتى نذكر في كتبهم الصحاح: يا ليتنا، ما لنا قول هذا الخليفة الثاني، ما لنا ولخراسان، ولددت عن الخليفة الثاني أن بيننا وبين خراسان جبالا من حديد وبحار وألف سد، كل سد تعبيرات ما شاء الله. فقال علي بن أبي طالب: ولم ذاك؟ فقال عمر: لأن أرض بعودت عنا جدا ولا حاجة لنا بها. هذه ذكر الطبري وابن أثير، شوف يعني البحوث المصيرية في تدبير الدولة، حتى الطبري يذكرها، ابن أثير البداية والنهاية لابن كثير وغيرهم. فقال علي عليه السلام، يبدأ علي هو عليه السلام يبين ملاحم المدن المستقبلية، وكعدة صفحات سيستان وبلوچستان كيف تكون، خراسان كيف تكون، مرو كيف تكون، يعني مسلسل حافل تدبيري، وهو يشير لعلي السلام أنك لن تفتح خراسان، سيفتحها بن أمية، وستكون في الفتح بدءا أموية، وستعود عند بني هاشم. سبحان الله، الآن عند من هي خراسان؟ يعني سبحان الله، ملاحم تاريخية هذه في بطون التاريخ. أصلا قضية ملاحم علي ونبوءات علي عليه السلام عن ملاحم المستقبل، اللطيف لو يجمع الإنسان أصلا من معاجز العلم اللدني لعلي في بطون التاريخ موجودة، وهو يتنبأ لسيستان وبلوچستان بأمور الآن الجغرافيين يتنبؤون لها الآن فقط في عصرنا، ولا سابق ما كانوا يتنبؤون لها. اللطيف طابقت معها، هم هو موجود في نفس الفتوح لابن عثمان. المقصود أنه كثير من هذا المطلب وهذا الملف الحافل للأسف، يعني حسب تتبع القاصر، يعني لم أجد أحد من الأقلام الشيعية أثار هذه الصفحة في تاريخ علي سلام الله عليه، والحال هي ورقة جدا خطيرة ومهمة، وربما أثرت حتى على بعض الوسط الداخلي عندنا، يقول دعنك الآن تنظير الآيات في حقانية أهل بيت النبوة والروايات حتى من صحاحهم، وحتى في أندية المساجلة مع الطرف الآخر يقرون بأنه تنظيرا الجولة رابحة لأهل البيت، إلا أنه على صعيد التاريخ هذه ورقة مجسمة. من الذي أنجز هذه الأمور الكبيرة جدا؟ نعم، للأسف حينئذ مثل موسوعة المفروض واقعا الحريد بنا الآن موسوعة تقام تاريخية، وبل لو حبذا أنه المشروع يستأهل مركز ومؤسسة ضخمة تجمع فقط كتب الفتوح وتتخصص في الكشف النقاب عن هذه الصفحة. واقعا حري يعني، وربما أنا أقول كثير من المؤسسات الآن الموجودة الحمد لله خادمة وناشطة ولها التأثير، بس أقول هذا مثل هالمؤسسة دورها جدا مفقود في حوزتنا العلمية أو في العالم الشيعي ككل، ولا سيما وإحنا أتباع أهل البيت مقصرين في خدمة أهل البيت في جانب التاريخ بشكل لا مثيل له، جدا لا مثيل له. فالمفروض على إتحال هم سواء من أصحاب التدبير من أصحاب التتبع أصحاب كذا أن تنشأ موسوعة ومركز تاريخي فقط وفقط متخصص للتنقيب عن هذه الصفحة وملابساتها. وهذا نداء على إتحال، أنا كصغير من أصغر الطلبة، المهم أوجهك اقتراح لجميع الأخوة، وعلى كل إن شاء الله الهمم تبدأ، لأن هذه الصفحة مطموسة للأسف ومعتم عليها مع وجود حقائقها الراهنة في بطون الكتب التاريخية. فالمفروض إذن أن تنبر الهمة، وعلى خلاصة هذه الليالي هي هذه اللقطة أن تنبر الهمة لكتابة، إحنا لن نتجاوز على حساب وثائق التاريخ، لا نفس الوثائق بلا أي لعب فيها، لأنها لابد أن تجمع مبعثرة منتشرة معتم عليها مبعثرة، وهذه صفحة خالدة ضرورية من صفحات علي بن أبي طالب نعم الثاوي في النجف. سلام الله عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم. ويسأل بأن طرح يعني في الليالي السابقة أن الحكومة الفاعلة عادة هي الحكومة الخفية، فهل كان الأئمة صلوات الله عليهم يمارسون هذا الدور بمستوى حكومة خفية؟ ذكرت أن أهل أئمة وأهل البيت كانوا يمارسون بحسب علم العلوم السياسية الأكاديمية الحديثة يمارسون الحكومة والحكم بشتى الأنحاء والكيفيات، أحدها الحكومة الخفية وهي حكومة الأبدال والأوتاد والنقباء والسياح، وهذه نمط من الحكومة قد ذكرته روايات الفريقين، وبل له شواهد حتى في التوراة والإنجيل. يعني بعبارة أخرى هذا النمط من الحكومة كان يمارسه الأنبياء والرسل منذ عهد آدم إلى النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم، وليس هو مخصوص حتى بأئمة أهل البيت عليهم السلام، بل كله مثل إسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وكذلك قول الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، بإمامة مفعلة ومو مجمدة، لا ريب أن هذا النص القرآني يشير إلى إمامة مفعلة ناشطة فعلية لإبراهيم. زين، هل سمعتم أنتم في بطون كتب التاريخ أن إبراهيم تسنم سدة الكرسي الحكومة الظاهرة؟ لا، ولكن نعم في كتب بطون التاريخ أنه كان يلتقي بأبدال وكان له مسيرات في الشرق والغرب بنحو من القدرة الإلهية. نعم، هل معنى صحيح؟ على حال، لكن هذا ليس هو الأسلوب الوحيد طبعا، وكان يمارسه حتى النبي في النبي إلى أن أبتعث البعثة النبوية الشريفة. هو كان نبيا وآدم بين الطين والماء، أو كان نبيا منذ ولادته، لكن بعثته كرسول في السنة 40 قبل ذلك أيضا كان يمارس نفس هذا. أليس نقرأ في دعاء المدبة وأوطأته مشارق الأرض ومغاربها، والتعبيرات لطيف في ذكرى موسى بن جعفر سلام الله عليه في رجب. الخطباء ينقلون هذه الرواية أنه علي بن مسيب أو غيره ممن كان قرينه الكاظم في السجن أشفت عليه نفسه أن يرى عياله، فذهب به بطي الأرض موسى بن جعفر إلى المدينة من السجن، سجن العراق. وفي رجوعهم، رجوع الكاظم عليه السلام مع علي بن مسيب أيضا إلى العراق، ذهب موسى بن جعفر عليه السلام مع علي بن مسيب إلى موضع جبل فتوضأ لصلاة الظهر، وفجأة يرى علي بن مسيب 40 شخصا وراء الإمام يصلون. قال يمين رسول الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء أصفياء الله جمعهم الله لأصلي بهم صلاة الظهر. أخذ مثل هاللقطات كثيرة موجودة مؤشرة في تاريخ الأئمة، بل حتى في أدعية الحجة وما شابه ذلك والروايات الكثيرة، بل حتى ذكرت أنه في روايات الفريقين قضية دائرة الأبدان وكذا. لكن هذه أحد أشكال الحكومة غير الحكومة الرسمية، وأحد أشكال الحكومة الأخرى اللي هي الحكومة في التيار الاجتماعي ونفوذ السلطة في التيار الاجتماعي الذي كان يمارسه أئمة أهل البيت. نعم، وبعبارة أخرى المرجعية الآن الشيعية هي في الواقع امتداد وتنشئة من أئمة أهل البيت في الواقع، فلا ينحصر النحو الحكم بتلك الطريقة. أحد الأخوة يسأل هل لكم أن تبين لنا ولو بإيجاز موضوع الانتهاكات المصاحبة للفتوحات، يعني على أي مستوى الانتهاكات، ولما لم تدون بالتاريخ؟ الأخ ظاهرا لم يتصفح بعض كتب التاريخ حتى، لأن هاي الكتب مسجلة وكثيرة، ولا بأس أنقل بعض اللقطات إذا كان الأخ يحب، وإن كنت أنا ما ذكرتها بالنصوص. بعض اللقطات التي تذكر لقطات هي كثيرة، هو يكفي أن يراجع فقط كتب التاريخ فيرى كيف على يتحال تلك اللقطات الكثيرة. منها على يتحال مثلا في قضية أنه لما استتمت فتوح فارس وكان عمار بن ياسر الدور الكبير في تجهيز الجيوش، كتب بعض العناصر إلى الخليفة الثاني يشكونه من عمار ويسألونه أن يعزله عنهم، فقال الخليفة الثاني أيها الناس ما تقولون في رجل ضعيف غيره أنه مسلم تقي؟ زيد كان ضعيف، كيف إذن استنجدت به في الفتوح؟ فلما استتب الأمن والسلام صار ضعيفا. هذه مفارقة ما نقدر نقرأها، يعني ما نقدر نفهمها. فغير أنه مسلم تقي، وآخر فاجر لكن قوي، طبعا يقولون في الحروب نعامة وفي الأمر بني أسد. نعم، وآخر فاجر أيهما أصلح الإمارة؟ فأشار عليه المغيرة بن شعبة بأن القوي الفاجر فجوره على نفسه، يتعقل هذا المطلب، فجوره على نفسه وقوته لك وللمسلمين. فقال عمر صدقت يا مغيرة، اذهب فقد وليتك الكوفة. لطيف، مصداق اسم على مسمى، هذا مذكور في الفتوح لابن عثم المجلد الثاني صحيفة 321. واللطيف أن اعترض على عمر في سياسته عن سبب إقالته لسعيد بن العاص، أو استعانته عفوا ببني العاص ومعاوية وفلان وفلان من مؤلف قلوبهم من طلقاء قريش، وترك الاستعمال المهاجرين والأنصار، هذا موجود في نهج البلاغة لابن أبي حديد المجلد التاسع صحيفة 28 و30، ذكر عدة مصادر. واعترض حذيفة أيضا على عمر أنك تستعين بالرجل الفاجر، فقال عمر إني لا أستعمله، لا أستعين بقوته. أيضا في كنز العمال المجلد الخامس صفحة 771 يعني 771، وسنن البيهقي أيضا المجلد التاسع صفحة 36. ومع أنه نفس كنز العمال في المجلد الخامس صفحة 761 روى عن النبي صلى الله عليه وآله قوله من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله. وهو نفسه كنز العمال أيضا يروي عن عمر نستعين بقوة المنافق واسمه علي. إذا كان أمانة الأمة تعطى بيد الفاجر فلا حول ولا قوة. وأيضا روى ابن عثم في الفتوح المجلد الأول صفحة 244 رسالة عمر إلى يزيد بن أبي سفيان وهو من طلقاء قريش من مسلمة الفتح، اعلم أنه بعدما مات كل من الأمراء أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد فإن زمام أمور جيش المسلمين قد سلمت لك فنفذ ما جاء في هذه الرسالة كما هو معهود بك من شهامة كاملة وحصافة في الرأس. يزيد بن أبي سفيان من أعداء رسول الله ومن طلقاء قريش، نعم يولى أمور المسلمين في الشام وفي إدارة الدولة وجيش المسلمين كما هو معهود بك من شهامة كاملة وحصافة الرأي. وحينما مات يزيد بن أبي سفيان والي عمر على الشام اغتم أبو سفيان فقال له عمر سأرسل ولدك الآخر معاوية، فسر أبو سفيان بذلك وقال لقد وصلت الرحم، وقالت هند ولتكن إمارة الشام مباركة على معاوية. هذا أيضا في المجلد الأول صحيفة 262 الفتوح لابن عثم. أما تكالب على الأموال في قصاصات أخرى تلك الليالي ما صار مجال أقرأها بشكل سريع الآن، أنه دخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر رجل في مرضه الذي توفي فيه فقال كيف أصبحت يا خليفة رسول الله؟ فقال أصبحت موليا وقد زدتموني على ما بي، إن رأيتموني استعملت رجلا منكم فكلكم قد أصبح وارم أنفه وكل يطلبها لنفسه. هل يعقوب ذكرها في المجلد الثاني صفحة 137. وأيضا روى ابن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم أن رجلا قال لأبيه قد جئت لأمر وقد رأيت أعجب منه، هل جاءكم إلا ما جاءنا؟ هذا التابعي يقول لعبد الرحمن بن عوف هل جاءكم إلا ما جاءنا؟ هل علمتم إلا ما علمنا؟ قال عبد الرحمن، يعني شوف مفارقة في السلوك بيننا وبينكم، إحنا نتفادى وكذا وانتم تتجنبون وفقط تترصدون غنائم وما شابه ذلك. قال عبد الرحمن لم يأتنا إلا ما قد جاءكم ولم نعلم إلا ما علمتم. قال الصبي أو الرجل له هذا التابعي فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون أنتم فيها الصحابة دين في الثل القريبة. فذكرت لكم أن الشهيد الصدر في فدر أو العلامة الأميني في الغدير أو سعد حسين شهاب الدين في كتب نقلوا المصادر التاريخية أنها ثلة أصحاب السقيفة أو حزب السقيفة عندما مات كل منهم ثراء وبدخ أصلا يخرج عن التصور. منين حصلوا؟ أحدهم يموت وجبل من الذهب يضرب الذهب ماله بالكؤوس، قصر له في مكان. نعم قد جاءكم إلا ما جاءنا ولم نعلم إلا ما علمتم. قال فما لنا نزهد في الدنيا، يعني نحن التابعين وترغبون أنتم الصحابة الأول فيها، ونخف نحن في الجهاد يعني نفادي أنفسنا وتتشاغلون عنه أنتم بالعكس ترجعون في المؤخرة. حتى سعد بن أبي وقاص تذكر كتب التاريخ في وقعة القادسية لم يشارك في الحرب وإنما كان يدبر على القصر ويرسل أمراء آخرين، هو جالس مسترخي وناعم بالجلوس أيام وكان وتتشاغلون عن وأنتم سلفنا وخيارنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله. قال عبد الرحمن لن يأتنا إلا ما جاءكم ولم نعلم إلا ما قد علمتم، ولكن بولينا بالفراء، الفراء يعني الحرب وفري الجلد عن اللحم، بوينا بالفراق فصبرنا، لكن وبولينا يعني بالدنيا والأموال فلم نصبر بعد هذا الامتحان. وهم يذكرون حتى في روايات عديدة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني هم بعض مفسريهم يفسرونها بفتنة حتى الفتوح وإقبال الغنائم. وكتب أيضا أحد أمراء الخليفة الثاني إلى عمر، وكتب عمر إلى عياض بن غنم، هاي في فتوح الشام، بأنه قد بلغه أن يزيد بن أبي سفيان، هذا عمر يكتب إلى عياض بن غنم اللي هو أحد القواد الجيوش، بأنه قد بلغه أن يزيد بن أبي سفيان أرسل إليه مددا بقيادة بصر بن أرطاة، وما أدراك ما بصر، إلا أنه رفض مدده، فأجابه عياض بصر بن أرطاة فأجابه عياض بماذا؟ أن بصر بن أرطاة قد طلبه بجزء من الغنائم من مدينة الرقة ليس الشام ورها، فقال لا، فقال له عياض يعني لا حق لك بالغنائم لأنهما فتحتا قبل وصوله، ووعده بالشركة في غنائم الفتوح اللاحقة، فرفض بصر بن أرطاة ولم يرضى، وخشي عياض أن يحصل شيء من التمرد واختلاف قلوب العسكر، فأمره بالعود. هذا في الفتوح لابن أعثم المجلد الأول أيضا صفحة 255. وأيضا يذكر ولما فتح المسلمون بعض مدن فارس كالسوس يعني شوشتر وتستر، اختصم أهل البصرة وأهل الكوفة حتى كاد أن يقع بينهم شيء من المكروه الحرب، يعني هذه الفتوح المقالة المجلد الأول 286. ثم نازع رجل من عنز يقال له ضب بن محصن العنزي أبا موسى العشعري في الغنائم، فأرسله إلى عمر بن الخطاب، لكن عمر عنف هذا العنزي بلا أن يسأله سبب المنازعة التي بينه وبين الأشعري، فغضب العنزي وأراد الانصراف، ثم سأل عمر العنزي عن السبب، فقال لأنه أي أبا موسى اختار 60 غلاما من أبناء الدهاقين فاتخذهم لنفسه غلمان وخدم، وله جارية يقال لها عقيلة، هذه فارهة الجمال، يغذيها بجفن ملآن عراقا، العراق هي المفطام من الغنم، ويعيشها بمثل ذلك، وليس منا من يقدر على ذلك، وله خاتمان يختم بهما قفيزان يكتل بأحدهما لنفسه ويكيل بالآخر لغيره، يعني ينصر الغنائم نصف إليه ونصف للبقية، وأنه يمنع من غنيمة رامهم ويرمز بدعوة عطائهم الأمان مدة خصوص مدة. وقد تكررت هذه الدعوة من أبو موسى الأشعري في عدة مدن، فأحضر عمر أبو موسى وسأله عن ذلك، إلا أنه لم تحدد المشادة ما جرى إلى النتيجة، ومع ذلك أبقاه عمر على عمله وأخذ اللطيف، هذه اللقطة لطيفة جدا يذكرها الفتوح لابن عثمان المجلد الثاني صفحة 289 و288، أنه وأخذ عمر عقيلة منه بثمنها وكانت عند عمر في بيته إلى أن قتل عنها، على تدبير لطيف، يعني تدارك للأمر لطيف. واللطيف أن الغدير الأمين يذكر بعد لقطة أخرى عن الخليفة الثاني في زهدة، أنه أتى بائع الإبل فارهة جميلة جدا وكذا ما يقارب من المئات أو الألف، الآن العدد راح عن بالي بس هي مئات تعد مئات، فاشتراها الخليفة الثاني نفسه، فبقيت في أوقاف آل أبي الخطاب الخاصة. وهذه بعد صفحة جديدة يجب أن تدرس وتنقب، أنه هذا الزهد المأثور عليه تعالى والملمع والممثل إلى عن سيرة السابقين كيف هي كانت، ولا ليست سيرة عثمان هي فجأة، وإنما هي كانت كأنما كما هو الصحيح لها سوابق سابقة. وأيضا على يتحال أن نقل عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذه قصة ونقلتها مصادر عديدة، أن أبا بكر وزيادا وشبل بن معبد كانوا في غرفة، والمغيرة بن شعبة والي الكوفة من قبل عمر وبكر أو من قبل عمر عفوا والي البصرة كان في أسفل الدار، فهبت ريح فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة أم جميل يزني بها، فقال له أبو بكر إنه قد كان من أمرك ما قد علمت، قال لي المغيرة فاعتزلنا، قال وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر، فمنعه أبو بكر وقال له والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت، فقال الناس دعوه فليصلي فإنه الأمير، إلا أن يكون كفر بواحة. أطيع الأمراء إلا أن يصدر منهم كفرا بواحة. هذه من القواعد الشرعية المهمة عند أبناء أهل السنة الجماعة. واكتبوا إلى عمر، فلما شهدوا عليه عنده وبقي زياد، فقال عمر كلاما يذكر المصادر التاريخية الكثيرة بحيث يثني زياد عن الشهادة، مع أن ما قاله زياد أيضا يلازم الزنا في الواقع. قال يتحال من القبيل زياد بن أبيه. هذه يذكر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني المجلد الرابع صحيفة 164، وأيضا الحديث في شرح النهج المجلد الثالث صفحة 162، وسنن البيهقي أيضا المجلد الثامن صفحة 235، وفتوح البلدان البدادري صفحة 353، والطبري أيضا في المجلد الرابع صفحة 207. نعم، على أي حال المصادر عديدة وكثيرة، وقد سمعت أن أحد الفضلاء أيضا قد جمع كتابا وإن لم يطبعه في خصوص هذا الملف، الملف الحيثية الثانية، وهو ملف الممارسات والانتهاكات التي جرت في الفتوح. وفي الواقع هذه موسوعة طبعا أشبعها المستشرقون، دعنا عن كتاب المستشرقون كتاب المستشرقين، ولكن انظر المصادر التي نقلوها هم، الذي لا زالت هذه الصورة القاتمة في نفوس الغربيين، بل حتى والشرق الأقصى، الشرقيين في الشرق الأقصى عن المسلمين في هذه المطالب. نعم، قصة خالد بن الوليد مع الملك نوير، المصادر كثيرة ليعقوبي وغيرها والفتوح ذكروها، ومصادر عديدة على كل الوقت ينزف في أخذها. لكن الأخ يكفي للأخ أن يلقي نظرة سريعة ليرى كيف نكوث العهد وغيرها في أذربيجان مثلا. أحد اللقطات التي تنقل، وما أدراك ما أذربيجان، النساء كالحور العين، عندما فتح المسلمون نعم تلك الأراضي، وكأنما القرآن يرى ذلك، فتشهدوا الشهادتين، قالوا لا أنتم لن تدخلوا في الإسلام، لأن طمع النساء حينئذ حجب السرايا التي كانت تتزعم الفتوح عن قبول الإسلام. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني عملا بنص هذه الآية لتحفل الغنائم حنيدين بنساء أذربيجان. ومعروف القصة في مصادر التاريخ، ولقطات عديدة وكثيرة يستطيع الباحث بأدنى إيجاز يتبع ويراها. أحد الأخوة يسأل هذا السؤال وظهرا أجبنا عنه سابقا، وهو أنه هل الأئمة عليهم السلام المعصومين يتدخلون بشكل أو بآخر عند اتخاذ قرار الفتح؟ ذكرنا أصلا هذه الصفحة هي المطمورة والمطموسة، المفروض أن تتداول وتصير حولها كتابة موسوعة شاملة من وثائق ونصوص التاريخ. السؤال الآخر يقول هل الانتهاكات كانت متعمدة وصدرت بأوامر فوقية أو تصرفات فردية؟ قرأنا أن كنز العمال وسن البيهقي ينقل أنه اعترض على عمر لما تولي الفاجر، قال استعين بقوته وفجوره على نفسه. يعني فجوره ما يتصل بتدبير أصلا، لأن هاي الفجور ما يتصل بأمانته في إدارة الدولة أو في قيادة الجيوش، مع أنه كنز العمال روينا أنه روي عن النبي أن من استعمل فاجرا كان مثله. هذا السؤال عيد حال ظاهرا الأخ سأله الليل الماضي أجبنا عنه. الله يخليكم.